بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: السؤال 80 بعد 100، قال: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودر ونحوها؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأمر صلى الله عليه وسلم ببعض أسفاره رسولا ألا يؤتي برقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والسول تشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الوهنة. قال: إن دعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن عبيد رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعذر رقبة. وهذا في حكم المرفوع.
الحمد لله، نحمده ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، أما بعد. يقول المؤلف حافظ الحكمي رحمه الله: ما حكم التعاليق من التمائم والأوثار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ التعاليق هي ما يعلق في رقبة الإنسان، أو ما يعلقه في يده، أو ما يعلق في رقبة البعير ونحوها من البهائم، بقصد دفع العين عنها أو بقصد جلب النفع لها والبركة. وهذه التعاليق كانت من عادة الناس الجاهلية. والتمائم ما يكتب في ورقة ويطوى وأيضا يعلق، والأوتار جمع وتر، وهو خيط يعلق برقبة الإنسان أو الحيوان، والحلق جمع حلقة، وهي أيضا ما يوضع في اليد، والخيوط والودع. والودع هو ما يؤخذ من البحر من الأصداف التي يعتقد بعض الناس أنها تجلب له الحظ أو تجلب له النفع وتدفع عنه الشر. هذه أمور كان يتعلق بها أهل الجاهلية، فأبطلها الشرع وحاربها الإسلام. وورد في هذا الباب عدة أحاديث، ساق المؤلف هذه الأحاديث. أولها حديث: من تعلق شيئا وكل إليه، أو من علق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم. وهذا الإسناد فيه ضعف، لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا. وهذا الحديث أيضا روي من وجه آخر عند النسائي عن الحسن البصري عن أبي هريرة، ولفظه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث إسناده لا بأس به، وحسنه ابن مفلح. وإذا كان يعل فإنه يعل بتدليس الحسن البصري رحمه الله تعالى، لكن هذا الحديث يصلح شاهدا للحديث الذي ذكرناه من علق شيئا وكل إليه، وكل إليه يعني أنه يتخلى عنه الله سبحانه وتعالى ويتركه إلى ما تعلقت نفسه به. إذا كان الإنسان علق نفسه بهذا الخيط أو علق نفسه بهذه التميمة أو بهذا الحجاب الذي يعلقه في صدره، فإن الله سبحانه وتعالى يذره ويتركه وما تعلق به، لأنه علق قلبه بغير مولاه، لأنه توكل على غير الله، فالله تبارك وتعالى يدعه ويتركه ويتخلى عنه ولا يحفظه ولا يكلأه، والله سبحانه وتعالى هو الحافظ الحقيقي، فمن حفظه الله فهو المحفوظ. قال عز وجل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الحفيظ، الحفيظ من أسماء الله عز وجل الحسنى. وهذا الحديث جاء بلفظ آخر صحيح أو حسن، وهو ما رواه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث حسن أو صحيح، وهو بمعنى ما سبق من الأحاديث. فالذي يعلق قلبه بالتمائم، الذي يعلق قلبه بالحجب أو بالحلق أو بالخيوط والأوتار، فقد أشرك بالله عز وجل، لأنه اعتقد أن هناك من ينفع ويضر سوى الله. وهذه أمور وهمية، أمور لا حقيقة لها. الإنسان إذا اعتقد النفع في شيء لم يدل الشرع على نفعه ولم يدل الحس ولا العقل على نفعه، يعني شرب الماء نافع للإنسان العطشان، النوم نافع للإنسان الذي يشعر بالتعب، لكن أن يعلق الإنسان نفسه بأوهام، أن يقول إن هذا الوتر فيه نفع، هذا الحجر فيه فائدة. ومن الشعوذة العصرية ما نسمعه عن الأحجار ذات الطاقة، يقولون هذا حجر فيه طاقة، فيه قوة، إذا لبسه الإنسان أو وضعه في جيبه أو ما أشبه ذلك يحصل له شيء من القوة والطاقة. هذه شعوذة عصرية أو بصورة أخرى، وإلا فمن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا فقد أشرك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل في بعض أسفاره رسولا، أرسل رسولا يعني أرسل مناديا ينادي في أصحابه، ينادي فيهم ويسمعهم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا كما قلنا على اعتقاد أهل الجاهلية، أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الخيوط، أن هذه الأوتار تجلب لهم النفع أو الحظ الحسن، وتدفع عنهم السوء، تدفع عنهم العين، تدفع عنهم الحسد أو ما أشبه ذلك. وهذا حرمه الشرع الحنيف، حرمه الشرع المطهر، لأنه دعوة صريحة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى والتعلق بغير الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يزيلوا هذه الخيوط وهذه الأحجبة التي يعلقونها ويعتقدون أنها تنفع، تنفع البهائم أو تجلب لراكبها الحظ. بعض أصحاب السيارات، سيارات الأجرة، أو بعض أصحاب الشاحنات يعلقون في سياراتهم أشياء يعتقدون أنها تجلب لهم النفع أو تدفع عنهم العين، فبعضهم يعلق حذوة الحصان، وبعضهم يعلق ذيل الثعلب، وبعضهم يعلق حذاء طفل، وهكذا يعني أشياء يضحك منها الإنسان سليم العقل. وأما إذا نزل الإنسان بفهمه إلى هذا فهذا دليل على ضعف عقله وعلى تعلقه بالأوهام والخيالات التي لا دليل على صحتها ولا على فائدتها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا حديث ابن أبي مسعود رضي الله عنه رواه أبو داود. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى المقصود بها الرقى غير المشروعة، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، وهو عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه بالمعوذتين، يقرأ بالمعوذتين وينفخ في يمينه ثم يمسح بها على نفسه. ولما مرض صلى الله عليه وسلم كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذتين وتنفخ في يمينه وتمسح بها، وتقول كانت أعظم بركة منه، يعني تقرأ وتمسح بيمين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحه فيه بركة ويمينه كانت فيها بركة. هذا من خصائصه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فالرقى بآيات القرآن مشروعة، الرقى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار النبوية مشروعة، الرقى بالكلام العربي الصحيح الذي ليس فيه شرك وليس فيه استغاثة بغير الله عز وجل وليس فيه ألفاظ غير مفهومة، كما سبق معنا في الدرس الماضي أن من شروط الرقية الصحيحة أن تكون بالكلام العربي المفهوم، لا أن تكون بتعاويذ وطلاسم غير مفهومة، لأنها يحتمل أن تكون استغاثة بالشياطين وبالجن وبالمردة فتكون شركا محرمة. فالرقى المقصودة هنا هي الرقى غير المشروعة، وهي التي تكون بغير كتاب الله وبغير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير العربية، أو أن تكون هذه الرقى فيها استغاثة بغير الله، هي استغاثة بغير الله عز وجل، فإنها في هذه الحالة تكون محرمة. والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهي كما قلنا الحجاب الذي كان يصنعه الناس في الجاهلية، ولا يزال إلى يومنا هذا بعض الناس يتعلق بالأحجبة ويتعلق بالخيوط ويتعلق بالأساور التي يعتقد أنها تجلب له النفع وتدفع عنه الضر. وبعض الناس يسمي عقيقة المولود يسميها تميمة، وهذا خطأ، هذه تسمية خاطئة، صحيح أن اسمها عقيقة أو اسمها نسيكة، وهي ذبيحة شكران يذبحها والد الطفل شكرا لله تبارك وتعالى على ما وهبه من الذرية، فيحمد الله عز وجل بهذه الذبيحة ربه سبحانه وتعالى. التولة هو شيء تصنعه المرأة تقصد به أن تتحبب إلى زوجها أو أن تحبب زوجها فيها، شيء من السحر، هذا شيء يصنعه السحرة، وهو يحبب المرأة في زوجها أو يحبب الزوج في زوجته، وهذا ما يسمى بسحر العقل، بسحر العقد هو أن يجمع بين الرجل وامرأته. وهناك السحر الآخر الذي هو سحر التفريق، عافانا الله وإياكم، وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في سورة البقرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الحاكم، وفي سنده بعض، وحسنه بعض أهل العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. دعاء عليه إذا صح هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بأن لا يتم الله أمره، أن يفرق الله عليه أمره، أن لا يتمه له. ومن علق ودعه، والودعة هي الصدف الذي يؤخذ من البحر أو من ساحل البحر، ويستعمله بعض الناس يعتقدون أنه فيه نفع أو فيه حظ، فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد في مسنده، رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عقبة بن عامر كما ذكرنا في أول الكلام، وهذا حديث صحيح: من تعلق تميمة فقد أشرك. فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وشركه تارة يكون شركا أكبر، وتارة يكون شركا أصغر. إذا اعتقد أن هذه التميمة سبب في جلب النفع، أنها سبب مثل الدواء وغيره يجلب الشفاء ويجلب النفع، إذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. وإذا اعتقد أنها نافعة بنفسها، أنها تنفع بنفسها من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صفر. من صفر يعني من نحاس. رأى رجلا وضع في يده حلقة من نحاس، قال: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. الواهنة يعني الكاهنة أو المعالجة، المرأة التي تعالج. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا الحديث معل أيضا فيه ضعف، وحسنه بعض الأئمة، وجاء معناه عن حذيفة، جاء معناه عن حذيفة رضي الله عنه. وذلك ما روي عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه دخل على مريض فرأى في عضده خيطا، رأى في عضده خيطا، وفي رواية سيرا، والسير من الجلد، يتخذ من الجلد، فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني جمعوا بين الإيمان والشرك، جمعوا بين الإسلام وبين الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا أثر حسن أو صحيح عن حذيفة رضي الله عنه، فيه أن تعليق الخيوط أو أن يعلق الإنسان في عضده شيئا بقصد أنه يجلب له النفع أو يجلب له النجاح أو يجلب له الفائدة، أن هذا من الشرك بالله عز وجل. العجيب أن هذه المظاهر موجودة اليوم في البلاد التي تدعي الحضارة. فنجد بعض اللاعبين اللاعبي الكرة يعلقون الخيول ويعلقون السيور ويعلقون الأساور، يعتقدون أنها تجلب لهم الفوز، تجلب لهم الأهداف أو تحقيق الفوز في المباراة، ونحو ذلك موجود يعني في غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه أمور أوهام، من تعلق بها بعض خيالات لا أصل لها في الشرع. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو أحد التابعين المكثرين من الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رطبة. من قطع تميمة من إنسان يعني أزالها عنه، فكأنه أعتق رقبة في سبيل الله. هذا الأثر يقول المؤلف أنه في حكم المرفوع، لأن التابعي لا يمكن أن يقوله من عند نفسه. وعلى كل حال، سواء كان في حكم المرفوع أو كان هو قولا باجتهاده رحمه الله، فإن في إزالة الشرك عن إنسان أجرا عظيما. طبعا قطع هذا الخيط، إزالة هذا الحجاب، إذا كان على إنسان لك عليه ولاية مثل ابنك أو ابنتك أو زوجتك، فأنت تملك أن تقطع عنهم الخيط وأن تزيل عنهم الحجاب أو التميمة بسلطانك عليهم وبأمرك عليهم. لكن إن كان هذا الخيط على جارك أو على أبناء جارك وأولادهم، أو رأيته على إنسان في السوق، فإنك لا تبادر بقطعه بيدك، لأن هذا التغيير باليد يشترط فيه القدرة، القدرة الشرعية، أن يكون لك سلطة على هذا الإنسان إذا رأيته فعل منكرا وأردت أن تغير هذا المنكر، فينبغي أن يكون لك عليه سلطان، يكون عليك أن يكون لك عليه سلطان، كأن تكون أنت ولي أمره. أما إذا كان من أحد الناس أو كان منكرا في الأسواق، فأنت لا تملك أن تغير هذا المنكر إلا باللسان، فعليك أن تأخذه جانبا وأن تنصحه في الله وتقول له: يا أخي، تعليق التمائم من الشرك، والنافع الضار هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وعليك بذكر الله وأذكار الصباح والمساء، فإنها حصن حصين لك من كل الشرور وكل السيئات، فتوصيه بذلك وتقنعه، فإذا قطعه ورماه فكأنك أعتقته من النار، فكأنك أعتقته من النار.
نعم. السؤال 81 بعد 100: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ قال: يروى تولوه عن بعض السلف وأكثرهم على سمعه كعبد الله بن عكيف وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحور والالتفاف القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان.
السؤال يقول: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ ما حكم اتخاذ الحجاب أو اتخاذ التميمة إذا كتبت فيها آيات من القرآن الكريم؟ هل يجوز أن يعلق الإنسان على نفسه شيئا من القرآن أو من آيات القرآن، أو أن يحمله على صدره، أو بعض الناس يضعه في سيارته أو يعلقه في بيته؟ هذا الأمر أكثر السلف من الصحابة فمن بعدهم على عدم جوازه، وإن روي عن بعض السلف جوازه لكن عامة السلف من الصحابة فمن بعدهم على منع، وهو الأولى أولا لعدة أسباب. يعني ما هو السبب في منع التعليق؟ عدة أسباب، حتى ولو كان المعلق من القرآن. فأولا عموم النهي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا لفظ عام يعم جميع التمائم والحجب وغيرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام منع من التعليق، ومن أراد الحفظ والتحصن فعليه بقراءة وتلاوة كتاب الله عز وجل وليس تعليقه، فإن تعليق القرآن على الجسد من البدع، تعليق القرآن في البيوت من البدع التي لا دليل عليها، كذلك تعليق القرآن على الدواب والسيارات، كل هذا لا أصل له في الشرع. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أولا منع ونهى عن التعليق، ثانيا لا يوجد في الباب حديث يبيح لنا التعليق، لا يبيح، لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه علق شيئا من القرآن أو أوصى الصحابة بتعليق شيء من القرآن. ثالثا أن تعليق القرآن يفضي إلى إهانة القرآن، فالإنسان قد يحمله على غير طهارة، وقد يكون على جنابة، وقد تكون المرأة حائضا، وقد يدخل به الرجل إلى الخلاء، وقد يجامع وهو عليه، كل هذا نوع من الاستهانة بكتاب الله تبارك وتعالى. رابعا أن هذا الفعل يفضي إلى تعليق غير القرآن، فسدا للذريعة يمنع التعليق من أصله. فأنت إذا أبحت للناس أن يعلقوا شيئا من القرآن على صدورهم فإنهم سيتوسعون ويعلقون بعد ذلك الأدعية النبوية، ثم بعد ذلك يعلقون الأدعية التي يقولها بعض العلماء، وهكذا إذا فتح هذا الباب توصل به بعض الناس إلى الوقوع في المحظور الشرعي، وهو تعليق التمائم والحجب. خامسا أن هذا الأمر فيه أيضا ما يخشى من التعليق لغير كتاب الله، وهو تعلق القلب بهذه التميمة، تعلق القلب بهذه التميمة والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل. والواجب أن يتعلق المسلم بالله سبحانه وتعالى الذي يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر، فتعلق بالله وتوكل على الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.